أشار الشيخ خاتون فيما سبق إلى ضرورة مراعاة مصلحة الأمة الإسلامية، وها هو هنا يتابع كلامه ثم يبين أن الشعب أخرج الولاية من القوة إلى الفعل، حيث يقول:
ثمة أشياء قد ينظر إليها الفقيه على أنها ضرورة كبرى للأمة الإسلامية، ويقوم هذا الفقيه نفسه بمخالفة ظاهرة لحكم من الأحكام الإسلامية الأولية، إلا أن هذه المخالفة ليست مخالفة في الواقع، لأن هناك مصلحة كبيرة للأمة الإسلامية من جراء ذلك، وهذا ما يمكن أن نتلمسه في الأحكام الجهادية التي بثها الإمام قدس سره، حيث إن هناك عمليات عسكرية على سبيل المثال إذا قام بها بعض المؤمنين ستنعكس نتيجتها سلبا على مجموعة من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بما يجري على مستوى الساحة العسكرية. فقد يقول قائل: إن هذا من باب إلقاء النفس في التهلكة، إلا أن الإمام المقدس يرى أنه يجب على هؤلاء أن يقوموا بذلك العمل مهما بلغت انعكاساته، لأن مصلحة مواجهة ذلك العدو أقوى بكثير من مفسدة أن يقتل بعض الناس، طالما أن هؤلاء الذين قتلوا سوف يقتلون، بل سوف يقتل أضعاف عددهم، ولكنهم سوف يقتلون في ظروف تمر معها الأمة بشتى أنواع الذل والانكسار، فنحن نقدم عددا أقل من الضحايا والشهداء، ولكن مع عزة هذه الأمة. هذه المسألة موكلة إلى الولي الفقيه الذي يبقى له الحق في أن يتصرف كما يشاء، لأن هذا الولي الفقيه إنما أوصلته تلك الجماهير ليكون آمرا ناهيا، فهو يستمد سلطته أيضا منها. إن مجلس صيانة الدستور وبقية المجالس التي تأخذ سلطتها من الشعب هي في الواقع تأخذ سلطتها من الله سبحانه وتعالى. الشعب هو الذي أخرج هذه الولاية من القوة إلى الفعل، فإذا لم يوجد شعب يعطي الولاء لهذه المجالس فإن ولاية الفقيه بذاتها وما يتفرع عنها تبقى كلاما في الكتب، وتبقى مجرد حروف متناثرة هنا وهناك. الشعب هو الذي يعطي هذه القيادات الفعلية، لا نقول إنه يعطيها الشرعية، فإن شرعية هذه المجالس مستمدة من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فعلى هؤلاء الذين يعيشون في تلك المجالس مضافا إلى خدمة الناس، لأنها واجبهم وهو واجب شرعي من الله سبحانه وتعالى، أن يراقبوا دائما القوانين، فلا يجوز أن يخالفوها على الإطلاق، لأن هذه القوانين وحدها هي التي تحفظ استمرارية هذه المجالس، وأي انحراف على مستوى القانون بالنسبة إلى هذه المجالس قد يبقيها ظاهرة على شكلها، ولكنها في الواقع تكون خاوية من حيث المضمون. إن القانون هو الذي يعطي لهذه المجالس مضمونها، وهذا ما يريد الإمام المقدس في أكثر من مورد أن يقوله للناس، وهو الذي يبرز من خلال كلمات الإمام قدس سره، وخصوصا في العهد الأول لانتصار الثورة الإسلامية المباركة.
وعن دور الشعب في عملية البناء والتأسيس يقول سماحة الشيخ:
بعد أن بيّن الإمام قدس سره أهمية المجالس التشريعية، وبعد أن حذر من دخول العناصر المنحرفة، وبيّن ضرورة الحذر من قبل كل فرد من أفراد الشعب، وبعد أن أوصى كل التجمعات الشعبية بأن تنتخب اللائقين بهذه المجالس، وبعد أن طلب من جميع النواب والممثلين غيرهم أن يكون سلوكهم حسناً حتى لا يكون هناك أي مجال لدخول المنحرفين، وبعد أن طلب الإمام قدس سره من مجلس صيانة الدستور أن يقوم أفراده بواجباتهم بدقة حتى لا يقعوا تحت تأثير أي قوة من القوى، وحتى لا تكون القوانين مجرد بنود على صفحات الكتب وليس لها اعتبار؟ بعد هذا كله يعود الإمام قدس سره إلى الشعب ليحثه على المشاركة في الانتخابات، وإعادة هذا الكلام ليس لمجرد التكرار، وإنما لتثبيت الفكرة، حيث ينبغي أن تتخذ هذه المسألة أولوية عند الكلام في السياسة أو الاجتماع أو ما شابه ذلك. يقول الإمام قدس سره: ووصيتي إلى الشعب الإيراني الشريف أن يكون حاضراً بقوة في جميع الانتخابات، سواء انتخاب رئيس الجمهورية أو نواب مجلس الشورى الإسلامي أو انتخاب الخبراء لتعيين شورى القيادة أو القائد، وأن تكون الانتخابات وفق الضوابط المعتبرة. وليعلموا أنه إذا حصل تسامح في انتخاب الخبراء لتعيين شورى القيادة أو القائد، ولم يتم انتخاب الخبراء وفق الموازين الشرعية، فمن المحتمل جدا أن تلحق بالإسلام والبلد خسائر لا تعوض، وعندها يكون الجميع مسؤولين أمام الله تعالى. على هذا الأساس، فإن عدم مشاركة الشعب من المراجع والعلماء الكبار إلى التجار والكسبة والفلاحين والعمال والموظفين والذين هم مسؤولون عن مصير البلد والإسلام، سواء في هذا الجيل أو الأجيال القادمة، فإن عدم مشاركتهم وتسامحهم قد يكون ذنبا من أكبر الكبائر، لا سيما في بعض الظروف. إذن يجب علاج الواقعة قبل وقوعها، وإلا فلن يكون بوسع أحد أن يفعل شيئا، وهذه حقيقة لمستموها ولمسناها بعد الحركة الدستورية. ولا يوجد أي علاج أنجع وأفضل من أن يقوم الشعب في جميع أنحاء البلاد بأداء تكليفه وفقا للضوابط الإسلامية والدستور، وبالتشاور مع الطبقة المتعلمة الملتزمة والمثقفة المطلعة على مجاري الأمور، المشهورة بالتقوى والالتزام بالإسلام والجمهورية الإسلامية وغير المرتبطة بالدول الكبرى المستعمرة، وبالتشاور مع علماء الدين العارفين المتقين الملتزمين بالجمهورية الإسلامية. ولينتبه الجميع إلى أن يكون رئيس الجمهورية ونواب المجلس من طبقة عاشت محرومية مستضعفي المجتمع ومحروميه ومظلوميتهم، وممن يعملون على تحقيق رفاهيتهم، لا من الرأسماليين والإقطاعيين الساعين إلى الوجاهة والشهرة والمترفين الغارقين في ملذاتهم وشهواتهم، الذين لا يستطيعون إدراك مرارة الحرمان ومعاناة الجائعين والحفاة. ويجب أن نعلم أن كثيرا من المشكلات لن تحدث، كما يمكن التخلص من كثير منها إذا كان رئيس الجمهورية ونواب المجلس أكفياء وملتزمين بالإسلام وحريصين على بلدهم وشعبهم. وهكذا الأمر وبنحو أكثر أهمية في انتخاب الخبراء لتعيين شورى القيادة أو القائد. فالخبراء إذا انتخبوا من الشعب بمنتهى الدقة وباستشارة المراجع العظام في كل عصر وعلماء الدين الكبار في جميع أنحاء البلاد والمتدينين، ووصل إلى مجلس الخبراء أفراد متدينون وعلماء ملتزمون، وتم تعيين أكثر الشخصيات كفاية والتزاما للقيادة أو شورى القيادة، فسيكون بالإمكان منع وقوع كثير من المشاكل والمعضلات أو أنها تعالج بسهولة. وبملاحظة الأصل التاسع بعد المئة والأصل العاشر بعد المئة من الدستور، ستتضح مسؤولية الشعب الخطيرة في اختيار الخبراء، ومسؤولية الخبراء في تعيين القائد أو شورى القيادة، ومدى الضرر الذي يلحقه بالإسلام والبلد والجمهورية الإسلامية أقل تساهلا في الاختيار، بحيث إن احتمال هذا الضرر الذي هو في غاية الأهمية يرتب تكليفاً إلهياً على الجميع.